السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم
بسم الله الرحمن الرحيم
حسن الاستماع والفائدة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا لقاء طيب مبارك إن شاء الله. نجتمع من هذه الليلة وعبر المجالس المقبلة عبر هذه الإذاعة، إذاعة مركز رياض الصالحين، في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لكل من حضر، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وفي هذه المجالس سنتذاكر إن شاء الله كتاب الزكاة من كتاب بلوغ المرام، فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والمعونة والتوفيق. تفضل الله يحفظك في قراءة المتن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. تقول: زكى الزرع إذا نمى، وتقول: زكت نفسه إذا طهرت. وشرعا الزكاة هي مال مخصوص واجب لأناس مخصوصين. نقول: الزكاة شرعا مال مخصوص واجب لأناس مخصوصين. والزكاة لها فضائل عظيمة في دين الإسلام، منها أنها أحد أركان الإسلام الخمسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأنها طهارة للنفس من خبثها. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأنها من أسباب لذة الإيمان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. والحديث أخرجه أبو داود والطبراني والبيهقي. والزكاة واجبة في دين الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع، واجبة في دين الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومنها حديث عمر الذي أشرنا إليه قبل قليل، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في حديث ابن عمر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك دل الإجماع، إجماع المسلمين على وجوب الزكاة، ولا خلاف في ذلك بينهم. وقد اتفق أهل الإسلام على أن الزكاة من شعائر الإسلام العظام، وأنها من الفرائض التي اشتهرت وانتشرت، والتي لا يحل إنكارها، بل قد اتفق أهل العلم على أن من جحد فرض الزكاة فإنه جاحد لشريعة الإسلام. وأما ما يتعلق بأدائها، فالزكاة إذا امتنع مؤديها عنها فهو على ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن يمتنع مؤديها عنها جحدا، فهذا كما نقل ابن عبد البر في الاستذكار اجمع العلماء على أنه كافر بالله عز وجل. وأما الحالة الثانية فهي حال من امتنع عن أدائها عصيانا لله سبحانه، وهذا فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه، أو قال جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عليه أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا أخرجه مسلم. ولو كان كافرا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة. وسيأتي ما يصنعه ولاة الأمر في جباية الزكاة عن مانعها. وأما شروط وجوب الزكاة، فأولها الإسلام، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها الزكاة. ولحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. الحديث. ولذا نقل ابن قدامة عدم وجود الخلاف بين أهل العلم في أن الكافر لا زكاة عليه في كتابه المغني. وأما الشرط الثاني فهو الحرية، قال ابن قدامة: الزكاة لا تجب على حر مسلم تام الملك، لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك. قال رحمه الله: الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وأبي ثور، فإنهما قالا: على العبد زكاة في ماله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الشرط الثالث: الملك التام. الشرط الثالث: الملك التام. فمن لم يملك مالا ملكا تاما فلا زكاة عليه، فلا زكاة عليه. والملك التام هو كما قال العلامة ابن القاسم الحنبلي، فإن معنى تمام الملك ألا يتعلق فيه حق غيره، قال: ألا يتعلق فيه حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الشرط الرابع: مضي الحول. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. أخرجه ابن ماجه والبيهقي. وقد نقل ابن حزم رحمه الله تعالى اعتبار الحول، أو نقل الإجماع على اعتبار الحول كما في كتابه المحلى، ونقله كذلك ابن عبد البر في التمهيد. وقال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. وهذا ثابت عن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. الشرط الخامس: بلوغ النصاب. الشرط الخامس: بلوغ النصاب. والنصاب هو قدر من المال تجب ببلوغه الزكاة، قدر من المال تجب ببلوغه الزكاة، أي إذا وصل المال إلى هذا القدر صار ذلك نصابا. فإذا حال عليه الحول مع بلوغ النصاب وتحقق الملك التام، كان ذلك إيجابا للزكاة في ذلك المال. والنصاب أقله في الذهب ما يعادل 85 جراما من الذهب، وسيأتي إن شاء الله تفصيله. وفي الفضة ما يعادل 95.5 جرام من الذهب، والإبل 5، والبقر 30، والغنم 40، والزروع والثمار 5 أوسق، وهو ما يعادل 12.6 كيلو جرام من القمح، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. والزكاة تجب في 5 أنواع من المال. الزكاة تجب في 5 أنواع من المال. النوع الأول: الذهب والفضة، والنوع الثاني عروض التجارة، والنوع الثالث الأنعام. قلنا النوع الأول الذهب والفضة، والنوع الثاني عروض التجارة، والنوع الثالث الأنعام، والنوع الرابع الزروع والثمار. وأما الخامس، النوع الخامس فهو المعدن والركاز، فهو المعدن والركاز. المعدن هو كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها إذا كانت له قيمة. المعدن وكل ما يخرج من الأرض من غير جنسها إذا كانت له قيمة، كعموم المعادن التي تستخرج اليوم من الأرض. وأما الركاز أقول وأما الركاز فهو ما وجد من دفن الجاهلية، فهو ما وجد في من دفن الجاهلية. ونشرع الآن في المقصود. ذكر رحمه الله تعالى، أعني في أحاديث الباب، ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث من أدلة وجوب الزكاة، وهو من الأدلة على أن الزكاة تدفع إلى ولاة الأمر، ويكون دفع الزكاة إلى ولاة الأمر له حالتان. الحالة الأولى أن تدفع إليهم زكاة الأموال الباطنة، أن تدفع إليهم زكاة الأموال الباطنة. والأموال الباطنة هي الذهب والفضة وعروض التجارة، والأموال داخلة في الذهب والفضة. إذا ذكرنا الذهب والفضة يدخل فيه المال. وأما الأموال الظاهرة فهي الأنعام والزروع والثمار، فهي الأنعام والزروع والثمار. ففي الأموال الباطنة الأصل أن ولاة الأمر لا يجبون الأموال الباطنة، ولكن لو طلبها ولي الأمر وجب دفعها إليه، وهذا يدخل تحت أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر. فلو قال ولي الأمر الزكاة في الأموال الباطنة يجب أن تدفع إلى الجباة الذين يجبون الزكاة، فحينها يجب دفعها إلى ولاة الأمر سمعا وطاعة لهم، ويسقط في ذلك الفرض اللازم. ولو تصرف فيها ولي الأمر فيما لم يتبين لنا صحته. الصورة الثانية والحالة الثانية هي في الأموال الظاهرة. والأموال الظاهرة الأصل فيها أن الكمال في دفعها إلى ولاة الأمر مع جواز أن يتصرف فيها صاحب المال بإخراج الزكاة فيها إلى المصارف الثمانية التي سوف تأتي معنا، فيجوز دفع الأموال إلى ولاة الأمر سواء كانت ظاهرة أو باطنة. فإن أوجب ولي الأمر دفعها إليه فإنها تجب عليه أو تجب على صاحب المال أن يدفعها إلى ولي الأمر وإلى نوابه. لكن كما ذكرنا أن الأصل في جباية الأموال أو تجب على صاحب الأموال الظاهرة لا في الأموال الباطنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذا فيه مسألة وهي في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. والكلام على هذه المسألة من وجوه. الوجه الأول أن الأصل في الزكاة أن تفرق بين مستحقيها من أهل البلد، أن تفرق بين مستحقيها من أهل البلد لحديث الباب ولإجماع أهل العلم أن أهل البلد أحق بزكاتهم ما دام فيهم من يحتاج إليها، كما ذكر ذلك العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وكذلك لما أخرجه أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن زيادا أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة، فلما رجع قال لعمران أين المال، فقال عمران رضي الله عنه وللمال أرسلتني، يستفهم مستنكرا، قال وللمال أرسلتني أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في هذه المسألة أجمع أهل العلم على جواز نقل الزكاة من بلد إلى غيره لأجل الضرورة، الوجه الثالث أن خلاف أهل العلم إنما هو في حكم نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر للمصلحة والحاجة فيما دون الضرورة، في نقل الزكاة للمصلحة والحاجة فيما دون الضرورة، كمن يدفع الزكاة لقرابته في بلد آخر. واختلفوا في ذلك على أقوال. القول الأول عدم جواز نقلها، وهو مذهب الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث الباب وحديث عمران الذي سبق ذكره، وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم بيان وقيد يوضح مصرف الزكاة، وفي قوله فقرائهم أي المراد فقراء البلد. القول الثاني جواز نقلها للحاجة والمصلحة دون الضرورة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد، ووجه عند الشافعية. واستدلوا بأن قوله فترد على فقرائهم أن المراد به فقراء المسلمين، وأن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة المسلمين أينما كانوا. وقد جاء عن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء، إذا لم يكن فيها فقراء وكان فيها فضل عن حاجتهم، وكان فيها فضل عن حاجتهم. نعم، تفضل الله يحفظك. الحديث الثاني.
قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل، فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طرقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرقين، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها 2 شاة إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. رواه البخاري.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وذكر رحمه الله تعالى في ذلك زكاة الإبل، ذكر رحمه الله تعالى زكاة الإبل وزكاة الغنم، وذكر في ذلك أيضا في هذا الحديث ما يتعلق بالخليط بين شريكين من الأنعام، فذكر رحمه الله تعالى في ذلك في هذا الحديث قال: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، أي أوجبها، ويمكن أن يكون المعنى قدرها، لأن الإجابة ثابت بالكتاب، ولا يمنع أن يكون المعنى أوجبها، لأن الإجابة يكون بالكتاب والسنة، وإن كان الإجاب قد سبق في الكتاب. ذكر رحمه الله تعالى زكاة الإبل، فقال: في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. وهذه قاعدة مهمة في زكاة الإبل، وهي أن 24، أن 24 فما دونها من الإبل يخرج فيها في الزكاة الغنم، ولا تخرج ولا يخرج فيها الإبل إلا أن يشاء صاحب المال على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يخرج من الإبل، وذلك أن الشريعة قد راعت المصلحة في زكاة الإبل فيما دون 25، حيث أن هذا العدد قليل، فإذا أخذ منها الإبل كان ذلك مؤثرا في المال، وكان قد أخذ على صاحب المال شيء كثير من ماله، فراعت الشريعة هذا المعنى فأوجبت عليه في 24 أن يخرج في كل 5 شاة. قال: في كل 5 شاة، فإن بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فالإبل من 1 إلى 4 ليس فيها زكاة، وتبدأ الزكاة في الإبل إذا امتلك صاحبها 5 من الإبل فصاعدا، فال5 فيها شاة، أي 5 إلى 9، إلى 9 رؤوس من الإبل ففيها شاة واحدة. فإذا بلغت 10 رؤوس من الإبل ففيها شاتان، لأنه قال في الحديث: في كل 5 شاة. فإذا بلغت 10 رؤوس إلى 14 رأسا من الإبل ففيها شاتان، فإذا بلغت 15 إلى 19 ففيها 3 شياه، قلنا في كل 5 شاة، هذه قاعدة. فإذا بلغت 20 ففيها 4 شياه إلى 24، فإذا بلغت 25 هنا اختلف المال المخرج، فيبدأ بإخراج الإبل في الزكاة مكان الغنم. فيقول: فإن بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. في البداية كانت 5 فيها شاة، كل 5 فيها شاة، إلى أن وصل إلى 25، فمن 25 إلى 35 ففيها، هذه الآن صارت 10، ففيها بنت مخاض أنثى، من 25 إلى 35 هذه 10، قال: ففيها بنت مخاض أنثى. وبنت المخاض، بنت المخاض هي ما استكمل سنة ودخل في السنة الثانية إلى آخرها. والمخاض يراد به الحوامل، فالماخض هي الحامل أو التي دخل وقت حملها ولو لم تحمل. فأمها هذه التي بلغت سنة، أمها تكون مهيئة للحمل أو دخل وقت حملها ولو لم تحمل، فتسمى الأم مخاضا وتسمى البنت بنت مخاض. فإن لم يكن أي لم يجد أن يخرج بنت مخاض فابن لبون ذكر. وابن اللبون هو ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة، يكون عمره سنتان فصاعدا إلى ما قبل الثلاث سنوات، سنة وشهر، سنة وشهرين، سنة وثلاث أشهر، وهكذا قبل أن يستكمل السنة الثالثة. هذا يسمى ابن لبون، وسمي بذلك لأن أمه ذات لبن. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل. والحقة هي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة، وكما قلنا سنة وشهر، سنة وشهرين، سنة وثلاثة أشهر، لا تزال تسمى حقة حتى تستكمل السنة الرابعة. فعندها يتغير اسمها، وسميت حقة لاستحقاق أن يحمل عليها، ولاستحقاق أن يأتيها الفحل. ولذا قال طروقة الجمل، والطروقة الفعولة، وهي بمعنى المفعول، أي التي من شأنها أن تقبل أن يطرقها الجمل. قال فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. الجذعة بفتح الجيم وفتح الذال المعجمتين، وهي التي استكملت 4 سنين ودخلت في السنة الخامسة. قال فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فهنا زاد العدد، لأنه هذا العدد بالنسبة للإبل هو عدد كثير، فاستحق إذا بلغ العدد 76 إلى 90 أن يخرج صاحب المال بنتا لبون، أي اثنتين من بنات اللبون. وسبق معنا ذكر بنت اللبون، وأن المراد ببنت اللبون ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة إلى تمامها. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون. ما اختلفت طريقة الحساب عند بلوغ 20 و100 فيكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمثال ذلك إذا كان عنده 120، هذه كم 40 فيها؟ فيها 40 تتكرر 3 مرات، ففيها 3 بنات لبون، هي 3 بنات لبون. إذا كان العدد 150 مثلا، ففي كل 50 منها حقة، ففيها 3 حقاق، وهكذا فيما زاد عن 120. قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربنا. وهذا قد ذكرناه. طيب نقف هنا ثم نعود إن شاء الله بعد 1/4 ساعة تقريبا، نرجع إن شاء الله ونكمل الدرس بحول الله سبحانه وتعالى.